والمهم في الموضوع أن أي حاكم يتبنى اعتقادا وعملا الحكم بغير ما أنزل الله فهو كافر. لكني أعيد على مسامعكم ما قلته لكي يفهم عني جيدا ويبلغ عني أيضا جيدا. كل حاكم يتبنى نظاما غير الإسلامي قلبا اعتقادا وعملا فهو كافر ليس مسلم. وهذا يقابله حاكم آخر يتبنى أحكاما بعضها إسلامية وبعضها غير إسلامية، لكن هذا البعض الثاني حين يتبناه لا يتبناه عقيدة معتقدا أنها خير من الأحكام الإسلامية، فهذا هو الأول الذي قلنا أنه كافر، وإنما يتبنى ذلك لهوى أو مصلحة يزعمها، لكنه في قرارة نفسه ربه يعلم منه أنه يعتقد أن الحق وأن الصواب هو ما جاء في شرع الله عز وجل، فهذا فاسق وليس بكافر. وهذه النقطة كثير من الشباب المسلم المتحرر اليوم من الجمود المذهبي من جهة ومن التيار الغربي من جهة أخرى لا يفرق بين الكفر العملي وبين الكفر الاعتقادي، أولئك هم الجماعة الذين خرجوا عندكم في مصر واشتهروا صوابا أم خطأ بجماعة التكفير والهجرة. هؤلاء لم يفرقوا بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي فوقعوا في الغلو في الدين وخرجوا في بعض الجوانب منه إلى الخطأ بسبب أنهم لم يدرسوا الإسلام دراسة صحيحة. هذا جوابي عما يمكن أن يفهم من هذا السؤال.
وأيضا نسأل الشيخ في مسألة الجهاد في حالة
الآن الجهاد في البلاد الإسلامية لا أقول ساقط بل هو حكم واجب قائم، ولكن ليس بالأمر المستطاع لما حكم به المسلمون من نظم أكثرها مستوردة كما تعلمون، والحكم إذا لم يكن على أساس تبني الإسلام دينا وشرعا أولا ثم على أساس بعض نصوصه كقوله في القرآن الكريم ثانيا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، فلا يمكن الجهاد كما هو واقع اليوم مع الأسف في أكثر البلاد الإسلامية. ولكن قد فتح باب الجهاد للأفغان، وهذه فرصة سنحت لبعض المتعطشين للجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد نفر الكثيرون منهم إلى تلك البلاد وجاهدوا، فمنهم من قتل ومنهم من صبر ولا يزال ينشد ويجاهد ما استطاع إلى ذلك سبيلا. هناك الجهاد متيسر كان وأرجو أن لا يزال، لأنكم سمعتم بما اتفقت عليها الدول الكافرة ومشت في ركابها الدولة المسلمة وهي الدولة الباكستانية التي كانت تساعد الأفغانيين في جهادهم مساعدة كبرى، والآن فقد انقلب الوضع هناك ولا ندري لأن العاقبة ستكون خير للجهاد الأفغاني إن شاء الله.
الله جاء بسبب بعض النصائح والإرشادات مع الإجابة على هذه الأسئلة، وايضا ارجو من فضيله الشيخ الالباني ان يوجهنا ويرشدنا الى قراءه الكتب الصحيحه، ونحن في انتظار ارشاداته.
سلام الله. ايش الكتب؟
قال رجاء ارسال بعض النصائح والارشادات مع الاجابه على هذه الاسئله، وايضا ارجو من فضيله الشيخ الالباني ان يوجهنا او يرشدنا ويرشدنا الى قراءه الكتب الصحيحه، ونحن في انتظار توجيهات فضيلتكم وجزاك الله خيرا.
نحن على كل حال ننصح المسلمين جميعا بما ننصح به أنفسنا من الحرص على دراسة الإسلام على ضوء الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وما أشرنا إلى ذلك آنفا، ثم على العمل في هذا الإسلام الصحيح المصطفى، وأن ندعو الناس إليه بالتي هي أحسن وليس بالشدة والقسوة، وعلينا أن نعتبر الذين يخالفوننا في منهجنا وفي دعوتنا جماعة مرضى هم بحاجة إلى الرفق بهم، فيجب علينا أن نترفق بدعوتهم وألا نتخذهم أعداء نقاتلهم أو نخاصمهم، فإنهم مسلمون مثلنا أولا، ولكنهم لم يقيد لهم المرشد العالم الناصح الذي يدلهم على الطريق المستقيم. فإذا كنا نشعر بأن الله عز وجل تفضل علينا بشيء من الهدى والنور من هدي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشكرنا له يكون بتبليغ هذا الهدى والنور إلى الناس الآخرين الذين نقول إنهم مرضى فهم بحاجة إلى طبابة وإلى عناية. وهنا يأتي قوله عليه السلام: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وعلينا من ناحية أخرى وتماما للسؤال أن نهتم بقراءة الكتب التي تحتوي أولا السنة الصحيحة، والكتب الأخرى التي توضح لنا هذه السنة من جميع نواحيها، سواء ما كان منها متعلقا بالتوحيد والعقيدة أو ما كان منها متعلقا بالأحكام الفقهية أو ما كان منها متعلقا في الأخلاق والسلوك. هذه الكتب الأخيرة التي تعرف بكتب الرقائق، فيجب أن نختار من هذه الكتب ما يكون أقرب إلى الإسلام المصفى، ولا يخفى على الحاضرين إن شاء الله أن أصح كتب السنة هما صحيح البخاري وصحيح مسلم، ثم يأتي من بعدها الكتب التي قصد أصحابها الصحيحة من السنة كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وصحيح المستدرك للحاكم والمنتقى لابن جارود ونحو ذلك من الكتب التي تحتوي أكبر كمية ممكنة من السنة والأحاديث الصحيحة. هذه الكتب تروي الأحاديث بالأسانيد، ثم تأتي من بعدها كتب أخرى يختلف أسلوبها عن الكتب الأولى، وهي مجردة من الأسانيد، وإنما وظيفتها التخريج والعزو إلى تلك الأنواع الأولى التي ذكرناها، وهي الكتب التي تسمى بكتب التخريجات، مثلا ككتاب نصب الراية لأحاديث الهداية، فهي تخرج أحاديث كتاب من أشهر كتب الحنفية وهو كتاب الهداية، فهو يخرج أحاديث الأحكام التي جاءت في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي الغالب هذا الكتاب يبين ما صح منها مما لم يصح، كذلك كتب التخريجات الأخرى كالتلخيص الحبير للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، فهو يخرج كتابا من كتب الأئمة الشافعية، وكذلك كتاب الحافظ العراقي المسمى بالمغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار، كتاب الإحياء يمكن. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الصبيان الكبار يا أبا الوليد، إذا دخل أحدهم لا يسلم، فأنت أحمد الله.
الحمد لله. وجريء ما شاء الله يتكلم
وخلاص،
بس
لكن تأنى لكل يعني كما قال تعالى لكل أجل كتاب. هذا هو هذا الكتاب إحياء علوم الدين، يجمع بين الفقه وعلم السلوك، ففيه رقائق وفيه مواعظ وفيه ما يسمى بالتصوف وفيه علم الكلام أيضا، وفيه أحاديث كثير منها يدخل في قسم الضعيف الموضوع، لذلك جاء من بعده الحافظ أبو الفضل العراقي وهو من شيوخ الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني الذي ذكرنا آنفا كتابه التلخيص الحبير. الحافظ العراقي خرج كتاب الإحياء وسماه بالمغني عن حمل الأسفار، يعني الكتب في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. كذلك هناك كتب في بيان الأحاديث المشهورة على الألسنة، وهذه كتب هامة جدا لكي ينجو الإنسان من أن يروي بعض الأحاديث المشتهرة على الألسنة وهي غير صحيحة، من أقدمها وأفضلها كتاب الحافظ السخاوي وهو أيضا تلميذ الحافظ بن حجر العسقلاني، سلسلة ذهبية آخذ بعضها برقاب بعض، السخاوي عن الحافظ بن حجر والحافظ بن حجر عن الحافظ العراقي. السخاوي له كتاب اسمه المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة. وجاء من بعده ناس آخرون سلكوا سبيله في تخريج هذه الأحاديث، ولكن نذر منهم من زاد عليه إلا شيء قليل. ثم بليتم بمن تعرفونه بالألباني فجاء بسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وعنده تمام 12 مجلدا، كل مجلد فيه 500 حديث، طبع حتى الآن 2000 وبقي قديش 4000، هي تمام 12 مجلد، حيث زدنا على الذين سبقونا أحاديث كثيرة وكثيرة جدا لأنني لم أتقصد فقط الأحاديث المشهورة هنا، بل والمنبثة في الكتب، سواء كانت كتب فقهية أو تاريخية أو سيرة نبوية أو سلوكية أو نحو ذلك. هذا فيما يتعلق بانتقاء الأحاديث الصحيحة من كتب السنة. أما ما يتعلق بالعقيدة فنحذر من كل كتب علم الكلام، ونخص الحظ على اقتناء بعض الكتب التي تعالج العقيدة على منهج السلف الصالح، وبخاصة منها كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية. لكن هناك رسالة مختصرة جدا جلها، ولا أقول كلها، على منهج السلف الصالح، وهي رسالة معروفة بعقيدة أبي جعفر الطحاوي. هذه رسالة كراس صغير، لكن الشارح ابن العز الحنفي قد شرح هذا الكتاب شرحا سلفيا محضا، ونبه على بعض المسائل وهي يمكن حصرها في مسألتين فقط، وهي الإيمان هل يزيد وينقص؟ يقول مؤلف الطحاوية لا يزيد ولا ينقص، لأنه في الأصل مذهبه حنفي وهذا مذهب الأحناف. والمسألة الأخرى والأخيرة، هل الأعمال الصالحة من الإيمان؟ هو يقول لا، والمذهب السلفي يقول بلى، وذلك صريح في كتاب الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشارح يبين هذه هاتين النقطتين بيانا شافيا، وبذلك تتم من استفادة من العقيدة الطحاوية. وكنت وجدت يوما ما شيئا من الفراغ، فأخذت هذه العقيدة وشرحتها شرحا موجزا جدا، وعلقت عليها بعض تعليقات، وطبعت في رسالة صغيرة العقيدة الطحاوية بعنوان العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي شرح وتعليق للألباني. هذه تغني كثير من الناس الذين ليس عندهم وقت أو ليس عندهم رغبة في مطالعة المطولات، فيعطيه الصواب مما اختلف فيه الناس في هاتين النقطتين: الإيمان هل يزيد وينقص، والإيمان هل يشمل العمل الصالح أم لا. هذا فيما يتعلق بالعقيدة. فيما يتعلق بكتب الفقه أو بالفقه، فننصح باقتناء كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية للصديق حسن خان، أو أصله الدراري البهية للشوكاني مع شرحه هو إياه. ثم ننصح باقتناء فقه السنة للسيد سابق، لأنه في الحقيقة في العصر الحاضر حاول أن ينهج المنهج الحديثي المخالف للمذهب الواحد، فنجح إلى حد كبير، ولكنه يمكن أن يؤخذ عليه بعض الأشياء، وهذا ما كنا فعلناه سابقا حينما ألفنا كتابنا تمام المنة التعليق على فقه السنة، وهو الآن طبع طبعة جديدة وقريبا إن شاء الله ينزل إلى السوق. ولا يكفي لطالب العلم أن يقتصر على هذه الكتب، لكن هذه تعتبر مفتاحا له، عليه بعد ذلك أن يعنى بدراسة سبل السلام شرح بلوغ المرام للأمير الصنعاني، ويرتقي بعد ذلك إلى دراسة نجم الأوطار شرح منطقة الأخبار للإمام الشوكاني، ثم يرتقي إلى قراءة المحلى لأبي محمد بن حزم الأندلسي ويتجنب شواذه ولا يستطيع أن يتجنبها إلا بعد أن يكون قد تمكن في فقه الكتاب والسنة بدراسة الكتب التي تدندن حول هذه أو هذا المنهج. أخيرا أقول بالنسبة لبعض الكتب التي تتعلق بالأخلاق وبالسلوك، عليه بكتاب ابن قدام المقدسي، الآن يحضرني اسمه لعل بعضكم يستحضره. نعم أيوة، هو الأصل منهاج القاصدين ثم اختصر، لكن مع ذلك لا يزال فيه بعض الأحاديث التي ينبغي للقارئ أن يتنبه لها حتى لا يقع في رواية الأحاديث الضعيفة. وكتب ابن القيم مثل دار الهجرتين وأمثالها فيها كثير من هذه النواحي، وإن كانت لا تعنون عنها لكن فيها شيء كثير، وهكذا يتدرج طالب العلم حتى يلج البحر وإن شاء الله يختطف منه اللآلي والجواهر. والسلام عليكم.
بالنسبة للحديث الطويل اللي هو حديث الحنون، حديث البراء بن عازم، ماذا يحدث للمؤمن وماذا يحدث للكافر؟ مفهوم الحديث أن طبعا السؤال يكون للمؤمن ما من هو ربك، ما هو دينك، الى اخر الحديث. نقول في هذا الحال يسال هذا السؤال الى المؤمن ام هو الى المسلمين عامه الذين يموتون على مله الاسلام؟
لجميعهم.
لجميعهم.
اي نعم.
طيب بالنسبه للمسلم الذي لا يتكلم العربيه.
الله اكبر. اما هذا سؤال.
فالسؤال يقول إذا كان مات مثلاً صينياً مثلاً أو إنجليزياً وغيره ولا يعرف إلا الشهادتين، ولكن يؤمن بالله عز وجل،
ينبغي أن يتقدم هذا السؤال سؤال آخر، وهو الملكين منكر ونكير باللغة العربية تكلمان؟
الله أعلم، كلام باللغة
العربية. سؤال ثاني يلي سؤال الأول، أيعجز منكر ونكير أن يحسن الكلام باللغات كلها؟ ما يعجز. إذن شو الهم اللي حاطه في باله هذا السائل؟ يا أخي هذه أمور غيبية لا يجوز التوسع فيها والتدخل فيها، لأن السؤال في أصله خطأ كما تبين لكم، يعني السائل تصور أن ملك الموت يوجه السؤال باللغة العربية لكل ميت، فجاء الإشكال الصيني والألباني اللي مثل حكايتي ما يسمى العربية، كيف يفهم وكيف يجيب؟ السؤال من أصله خطأ، لأنه لا يوجد لدينا نص أولا أن ملك أن منكرا ونكيرا يتكلمان فقط ويسألان باللغة العربية فقط، ما عندنا هذا الكلام إطلاقا. لو كان عندنا شيء يبين لنا كما جاء في الحديث الموضوع، وهو الذي يقول نعم أن لسان اللغة أحب العرب لثلاث، أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي ولغة أهل الجنة العربية. لو جاءنا مثل هذا الحديث الموضوع، حديث صحيح في لغة منكر ونكير، أنه يسأل باللغة العربية كما جاء في هذا الحديث أنه لغة أهل الجنة، والله أنا إلى هذه الساعة لا أدري أن لغة أهل الجنة هي لغة عربية ولا لغات الدنيا اللي كانوا يتكلموا فيها، ولا لغة خاصة بأهل الجنة لأنه تجمع أهل الجنة كلها في لغة واحدة. كل هذا وهذا وهذا ممكن أن يكون، لكني هل أتخلص؟ هل أتظنن؟ فأقول لغة أهل الجنة اللغة العربية بناء على حديث موضوع أو على حديث لا وجود له إطلاقا، لغة أهل الجنة لغة أممية. ما نقول هذا الكلام لأن هذا تخرص وتهجم على الغيب الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. فلو كان عندنا حديث صحيح أن منكرا ونكيرا يسألان باللغة العربية، حين ذاك نقول يا أخي ربنا ليس بعاجز أن يلهم المسؤول الأعجمي بأي لغة كان يتكلمها أن يجيب السائل باللغة العربية الفصحى. الله قادر على ذلك. لماذا؟ لأن هذا المسؤول مؤمن، فالله يلهمه أن يتكلم الجواب جوابا صحيحا باللغة العربية. على أن القضية مش قضية امتحان في مسألة تتحمل ربما صفحة من البيان، هي من ربك؟ ما يستطيع العجم يقول الله ربي، الآن يستطيعون أن يقولوا الله ربي. ما نبيك؟ محمد. ما دينك؟ الإسلام. انتهت المشكلة. فما في منك محاضرة تلقى وكيف يفهمها؟ لا، باختصار أسوأ الخطأ والخوض فيه خطأ. نعم
شيخ. لو طيب ما في الآن على مستوى بشري جهاز بترجم جميع اللغات من اللغة الأردنية موجودة بالسماعات، إذا على مستوى بشر.
نعم
والله مثل على في
كل حقينا كيف
الغيره
بس ما يكون غيره من الأول.
السؤال الثاني اللي هو بالنسبة للرجل توضع وقطع وضوءه، يعني في بعد مثلا ما غسل وجهه ثلاث مرات وقطع وضوءه لحاجة، مثلا يريد أن يجيب تلفون أو حاجة أخرى يعني من حاجات ذهب لقضاء هذه الحاجة وجفف الماء الذي يعني وضع به الأجزاء التوضع منها.
نعم.
هل يرجع فيكمل؟
المسألة تختلف. إذا كانت المسافة قصيرة وليس لها علاقة بجف الماء أو لم يجف، لأن الجفاف أمر نسبي، فقد يجف في بلد سرعة وبلد أخرى لا يجف، وقد يجف في بلد واحد تارة بسرعة وتارة ببطء وتارة ببطء أشد. هذا يختلف اختلاف الفصول في البلد الواحد فضلا عن اختلاف بين بلد وآخر. القضية ليس لها علاقة بجفاف الماء الذي بقي على أعضائه، وإنما المسألة تتعلق بالعرف. إذا كان الفصل بين ما توضأه من وضوئه وبين الذي أتمه فصلا واسعا بحيث أن من رآه يقول هذا لم يتوضأ، فالقضية ترجع إلى العرف، وهذا له علاقة بما يسمى ببعض المذاهب بالموالاة، أي يشترط في صحة الوضوء الموالاة أي متابعة، وهذه المتابعة ليست شرطا في مذهب الحنفية لكنها شرط في بعض المذاهب الأخرى، وهذا الذي نحن نتمناه. لأننا لا نتصور إنسانا مثلا توضأ غسل يديه وتمضمض ثم بعد دقائق جاء وغسل وجهه ويديه ثم بعد دقائق مسح رأسه وغسل يديه، هذا لا يسمى وضوءا. لكن إذا كان الإنسان كما وصفت توضأ القسم الأول ثم انشغل بأمر ولم يطل فصل، الوضوء صحيح وإلا فعليه أن يستأنف. وعلى كل حال، فإذا غضب على ظن هذا المتوضي أنه صار في نفسه إشكال من حيث أنه يستطيع أن يتمم وضوءه فالأمر سهل، فليستأنف في الوضوء من جديد وكفى الله المؤمنين القتال.
أيضاً انتشار هذه اللعبة تسمى كرة القدم
بين الناس،
فما حكم الذي يشاهد هذه المباراة فضلاً عن من يلعبها؟ يعني
سواء اللاعب أو المشاهد، إذا كان كل ذلك لا يؤدي إلى مخالفة الشرع في جانب من جوانبه فهو جائز، لأن هذه اللعبة لا تذم لذاتها ككل الألعاب، وإنما تذم إذا كانت ملهية عن طاعة الله عز وجل، فحينئذ تستوي كل الملاهي في تحريمها، لأنه من القواعد فإذا جلس اثنان يقرآن في كتاب فقهي لكنهما استغرقا في هذه القراءة وهي قراءة فقه حتى ضيع الصلاة عن وقتها، لا شك أن هذه القراءة تكون محرمة عليه، وهي مستحبة لأنها في سبيل طلب العلم، فما بالك إذا كانت تلهي أو كان الملهي ليس بهذه المثابة، وإنما أحسن أحواله أن يكون مباحا. فكرة القدم إذا افترضنا أن الذين يلعبون بكرة القدم فريق مسلم حقا، أي يلعب بالكرة تقوية لبدنه وليس إضاءة لبعض أحكام دينه، ثم مما يدل على ذلك أنهم لا يبتدئون اللعب إلا بعد أداء الفريضة، ما يبتدئون اللعب مثلا قبل صلاة العصر، وإنما يصلون العصر ثم يبدأون، ولا يستمرون في اللعب بحيث أنهم تدركهم صلاة المغرب فيضيعونها حتى تحضر صلاة العشاء. هذه أمثلة. كذلك ما يلبسون اللباس القصير المسمى باللغة العصرية اليوم بالشورت، وباللغة العربية الفصيحة القديمة بالتبان، والتبان هو السروال ليس له كمين، وهو ينوب مناب الشورت المعروف اليوم، وإنما يلبسون لباسا يستر عورتهم إلى الركبة. فإذا كان اللاعب بالكرة بهذه المثابة من حيث المحافظة على أحكام الشرعية وعلى أوقات العبادة، فأنا ما أرى في ذلك يعني مؤاخذة أو ذنبا، لأن الملاهي إنما يحرم منها ما قد يؤدي إلى مخالفة الشرع. صحيح قوله عليه السلام كل لهو يلهو به ابن آدم فهو باطل إلا مداعبته لزوجته ومداعبته لفرسه ورميه بقوسه. بعضهم يخطئ فيروي الحديث بلفظ كل لهو يلهو به ابن آدم حرام، رواية الحديث بهذا اللفظ حرام حرام، لأنه لا أصل له بلفظ حرام، وإنما الصحيح باطل أي لغو. فإذا وجدت ألعاب أخرى ليست كمداعبة الرجل لفراشه. اليوم مثلا في كثير من الحروب لا توجد للخيول ذكر، لكن قام مقامها الآلات السيارة، الدبابة والسيارة ونحوها، فإذا هو تمرن عليها فيكون كما يتمرن على الفرس وركوبه والمطاردة عليه ونحو ذلك. فإذا ما كان من الملاهي وما جد وما يجد يجب أن ينظر إليها بهذا المنظار، ما ألهى عن ذكر الله فهو له محرم، ما لم يلهى عن ذكر الله فهو مباح، ما أدى إلى تقوية بدن المسلم استعدادا للجهاد في سبيل الله فهو مستحب. هذا جوابي.
الحديث
اللي هو الأذكار، المشهور هو قول لا إله إلا الله 10 مرات بعد أداء الفريضة. هل هذا خص في صلوات يعني معينة في الفجر والمغرب أو يقال بعد كل الفرائض 5 صلوات؟ الحديث جاء في روايتين، الأولى وهي الثابتة في صلاة المغرب وصلاة الفجر، والأخرى في صلاة العصر أيضا، لكن هذه الرواية ضعيفة، فيها رجل اسمه شعر بن حوشب وهو ضعيف إلا إذا وجد شاهد له، وهذا الشاهد له في هذا الحديث معدوم، ولذلك لا يؤخذ به، فيختصر على التهليلات العشر بالصلاتين المذكورتين صلاة الفجر وصلاة المغرب. نعم.
أيضا سؤال عابر، ما هو عن يجوز وما يجوز؟
نعم.
ما معنى أولا يجوز وما يجوز؟
الله أعلم، لكن هم قوم أخبرنا الرسول عليه السلام عنهم قصار الأجسام كثيرين النسل يخرجون في آخر الزمان وينفذون من سد الذي بناه ذو القرنين، نعم، ويمرون ببلاد الشام وببحيرة الطبرية، وربنا عز وجل يهلكهم بأن يرمي فيهم ذويبات صغيرة كالنظر فيموتون، ويرسل الله عز وجل إليهم طيورا ترحل بهم إلى البحر. هذا خلاصة ما جاء في السنة الصحيحة بما يتعلق بيأجوج ومأجوج، أما معنى هذين الاسمين لا يمكن الوصول إليه، لأنه اسمان علمان لقومين ما كنا لنؤمن بوجودهما في هذه الدنيا التي يزعم الزاعمون بأنهم اكتشفوا كل شبر منها، لولا أن الرسول عليه السلام أخبرنا بذلك، وخبره وحي، وهو بالتالي صدق، ولا تعلمن نبأه بعد حين.
هل هناك يقول ماذا يفعل المؤمن إذا ذكر، هل هناك دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر يعني لتحديد فعل المؤمن عند إدراك هؤلاء القوم؟
ما علمنا شيئا من ذلك. نعم،
في حديث
هذاك بالدجال. اي نعم.
سؤال الكعبة التي كما نعلم تبناها ابراهيم عليه السلام، لكن هل هناك دليل على ان اساساتها كانت مبنية قبل ابراهيم او موجودة قبل ابراهيم؟
في روايات لا سنام لها ولا خطام ولا يمكن الاعتماد عليها، وقوله في القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، صريح أن الأساس هو الذي وضعه ولم يوضع من قبل. انتهيت إن شاء الله. إذا نستأذنكم.
ما هو رأي الإسلام وما حكم الإسلام في الضمان؟ يعني واحد يأخذ منه يأخذ منه 4.5 في الشهر، والشركة بتضع يعني مقابل لها 9 جنيه
ضمان
الإسلام. الإنسان بيجي يأخذ ذلك اللي يأخذه مضاعفة، فما رأي الإسلام
في ذلك؟ إذا كانت مضاعفة من الشركة فهو حلال، وإذا كان من تعاملها بالربا ويأخذ رأس ماله وينجو برأسه. فهمتني؟
نعم فهمت.
لكن قبل ذلك أريد أن أوضح وأذكر، لأن هذا السؤال خطأ. لا يجوز، وإن كان شائعا اليوم فإن أكثر الناس لا يعلمون كما قال رب العالمين. لا يجوز أن يقال ما رأي الإسلام. الإسلام عنده حكم وليس عنده رأي. أما لو قلت ما رأي الشيخ، والله الشيخ له رأي، يخطئ ويصيب. أما الإسلام لا يخطئ، كله صواب. فإذا نستبدل قولنا رأي أو حكم الشرع برأي، فما نقول ما رأي الإسلام وإنما ما حكم الإسلام. واضح؟ إن في كمان سؤال.
الاحتجام يكون للرجل والمرأة، وما الفائدة من ذلك؟
إيش هو؟
الاحتجام.
الحجامة. الحجامة. طبعا الحجامة لا تختص بالرجال.
طب ما الفائدة يعني من ذلك؟ يعني
فائدة يعرفها من عاناها ومن تعاطاها. وهذا علم في الحقيقة يعني خاص يعرفه من كان له دربة وعناية. وأصبح اليوم مع الأسف في أكثر بلاد الإسلام مهجورا، لأنه غلب عليهم الطب الأوروبي على الطب النبوي، وجاءت أحاديث كثيرة وكثيرة جدا في الحض على الحجامة، لكن لا يوجد هناك حجاما عارف بأسلوب الحجامة. من أبلغ هذه الأحاديث قوله عليه السلام: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قال لي مر أمتك بالحجامة. ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا قال له هذا الملأ مر أمتك بالحجامة. والحقيقة أن الحجامة في بعض البلاد الإسلامية إلى عهد قريب كان لها سوق نافقة ومفيدة، وأنا من جملة أولئك الذين احتجموا ورأوا أثر الحجامة في بدنهم، ولعله لا يزال هنا أثر الحجامة، ما أدري والله. المهم كان عندي دوخة، كنت وأنا شاب، اسأل الله، مضى زمن الشباب، كنت جالسا ونهضت أكاد أقع على الأرض دوخة، فاحتجمت فذهبت إلى حيث لا رجع. الفائدة معروفة بصورة عامة من أحاديث الرسول بخاصة هذا الحديث، لكن التجربة هي التي تكشف، لأنه تارة تكون هجامة بين كتفين، وهكذا احتجم الرسول عليه السلام. احتجم الرسول
مكان معين؟
لا، كل مرض له مكان. الرسول احتجم بين الكتفين واحتجم على ظاهر القدم. كيف؟ نعم؟
لأنه من هنا ما سمعت يعني.
على كل حال نحن نذكر ما نعلم.
عن شيخ
لا المرض. المرض. يلا. في بعض الشباب عم بشير بكتاب تعدي الألباني على كتاب صحيح مسلم. بتصور بعض الشباب إنه الشيخ ما معه خبره. او يعني نرسل له اياه، صار بعض الشباب نرسل له اياه من بلاد برا. قلت له الشيخ صار الان رادد عليه كمان. اي نعم. وستجدون الرد عليه في طبعة جديدة لآداب الزفاف. هذا من بلدكم.
نعم. بالنسبة إلى مرض السرطان هل موجود علاج له؟
أنا لا أدري.
هل يجوز للجن المسلم البقاء في جسد الرجل المسلم؟
لا ما يجوز.
لا يجوز.
لكن ماذا يترتب وراء هذا السؤال؟
يترتب وراء هل من الممكن أن يستعمل هذا الجن المسلم لمعالجة بعض المسلمين من الصحراء والشعوذة؟
هذا سؤال ثاني والجواب لا يجوز.
الاثنين. هل هناك دليل؟
الدليل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فلا يجوز التعاون معهم إطلاقا، وإنما قراءة بعض الآيات على المشروع لعل ذلك الجن الصارع له يخرج منه، لا أكثر من هذا.
وإن كان مسلما لا يجوز له أن يبقى الله.
شو دراك أنه مسلم؟
هو يقول له أني مسلم الجن.
وإذا واحد هلا في الشارع قال لك أنا مسلم صار مسلم؟ كيف تعرف هذا؟ ما تراه مجرد ما يقول هو مسلم؟
جزاك الله خير. بارك الله فيك.
شيخ في أمر نريد استوضاحه وهو حدث لأخ ولكنه غير موجود معنا. هذا الأخ هو أردني تزوج أخت من العراق عند مأزون، ولكن هناك من العادة بأنه لابد أن يعقد القران في محكمة وأن تسجل في الإقامة وغير هذا. وعندما جاء ليخرج مع زوجته بهذا العقد الذي عقد عند المأزون رفضوا أن تخرج معه وقاموا بترحيله إلى الأردن هنا.
لماذا رفضوا؟
رفضوا لأن العقد غير مسجل في المحكمة أو في الإقامات وخلاف ذلك، ولم يعترف بهذا العقد.
أنت عم تقول مأذون؟
نعم. يعني
معنى مأذون من المحكمة؟
لا، عند رجل يعني عقد القرار.
ما تقول مأذون إذا؟
ويسمى مأذون يا شيخ بلغة.
لا يا شيخ ما هي المأذون في العرف.
عرف.
المأذون عرفا هو الموظف من قبل المحكمة الشرعية. أما أنت تقصد أن رجل لما عقد، رجل مش مأذون.
نعم رجل.
طيب.
لم يعترف بهذا العقد يعني. ويقولون أن المرأة لا تخرج إلا إذا كان معها زوج أو أخ، ولكنه لجهله جعل صديق له من العراق يعقد عقد في المحكمة كما يريدونهم. فما الحكم؟ هو يسأل ما الحكم وما المخرج وما الذي يجب أن يفعله الآن هو من أجل أن تخرج؟
ما هو المخرج من أي شيء؟
من أي شيء؟ هو يعني هذا الأخ العراقي عقد عليها ولكنه لم يحضر بعد. هو يقول هل هو أخطأ في هذه المسألة أم ماذا يعني؟
هو من ناحية الشرعية ما أخطأ، لأن الزواج الشرعي، وعليكم السلام، الزواج الشرعي يتحقق بشاهدين.
نعم.
وبإذن الولي.
نعم.
ولي المرأة.
نعم.
فهل كان هذا كله متوفرا؟
نعم، توفرت هذه الشروط.
أما من ناحية القانونية طبعا هذا بيترتب عليه مشاكل كثيرة، فهو ما يستطيع أن يسافر ولا يستطيع أن يحج أو تحج هي دون الزوج كمحرم يعني.
نعم.
فالمهم إذا وكل أحدا أن يعقد في المحكمة فهذا هو المخرج، أما العقد فهو شرعا صحيح. واضح الجواب؟
شيخ جزاكم الله خيرا. سؤال واحد، بالنسبة لسنة حتى الجامع المغرب والعشاء، هل سنة العشاء سنة المغرب تصلى أم تسقط؟
سنة المغرب لا تصلى، أما بعد العشاء تصلى.
بعد العشاء تصلى
تصلى سنة العشاء البعدية.
نعم.
نعم.
طب ولا صلاة لجنب المسجد إلى في المسجد، لجاري المسجد إلى في المسجد؟
حديث غير صحيح، لكن هو من يصلي مع جماعة المسلمين في أي مسجد كان، سواء كان جاره أو كان بعيدا عنه. عليكم السلام.
جزاكم الله.
عليكم السلام.
الله يرحمه.
يا الله.
شكرا. جزاكم الله خير. شيخ بما أن النقاب غير واجب هل يجوز للمرأة أن تتنقل عن بعض الناس والبعض لا؟
على حسب الفتنة. يلا السلام عليكم.
شيخنا ما بعرف بس الأسبوع اللي فات هذا شفت لك رؤية في المنام ما بعرف إذا كنت بحكيها ولا لا.
على كل حال وما نحن بتأويل
نعم ولكن أنا أخذت رأي أخونا أبو همام فعرف كل شيء. وكنا بمسجد بأسبة هذا المسجد فشرحت الساعة وذهبت لتوضأ قلت لك أين شيخنا قلت لي بتوضأ وقريبا جدا سأذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرني بنفسك بي فهذا ما رأيته فقلت سأقول شيخنا فما بعرف
هذا قد يقع ولا يجوز تذكير الرسول بشخص هذا يعني أن الرسول حي في قيد الحياة يسمع ويبصر وإلى آخره هذا ليس له أصل إنما هو حياته وحياة مرضخية لا تقاس عن الحياة الدنيوية لذلك فهي إدغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام
الحمد لله
شيخ أحبك
الله أحبك الله الذي أحببتني له
بالنسبة لتفسير الشيخ الشعراوي يأخذ به؟
لا ما تأخذ به إلا إذا وافق تفسير العلماء القدامى
رد على الناس اللي بتقول من أيد تفسير الشيخ الشعراوي والأستاذ قطب رد عليهم إزاي يعني؟
إيه؟
رد عليهم إزاي يعني؟
اللي يرد عليه رد أهل العلم ما لكم من يرد عليه أشوكم إن تعرفوا صوابه من خطأه فتتبعونه في صوابه دون خطأه
تفسير سيد قطب
كذلك
السلام عليكم لو سمحت بالنسبة للذي يخنق في صلاة الفجر وعمدا ويصل السجود يوم الجمعة عمدا يوم الجمعة في صلاة الفجر عمدا
ويخلق عمدا يسود عمدا
يعني يسود
السنة يعني سنة كيف تخلط السنة بما ليس بسنة قراءة سورة السجدة والسجود
يوم الجمعة السجدة كان لكن هو إذا تحفظ السجدة معينة ما أقصد أعرف سورة السجدة والإنسان بالنسبة ليوم الجمعة ولكن إذا هو خصص يعني لازم يقطع السجدة مش لازم يقطع السجدة يعني يسجد
يعني خاصة السجدة ليلة الجمعة بالذات يا شيخ لا يخصص ليلة أخرى
تخصيص لا يوجد إلا ما خصه الشارع العديد وهو سورة السجدة ما سوى ذلك لا يوجد والقنوت في الفجر هذا مذهب الإمام الشافعي فإذا فعله اتباعا للإمام الشافعي ولم تتبين له السنة ما أخذت عليه أما إذا تبينت له السنة وآثر المذهب على السنة فيكون قد وقع في البدعة
ما حجة الإمام الشافعي في السنة
حجته حديث لم يصح عند علماء الحديث وهو ما رواه الحاكم في المستدرك بإسناد فيه رجل يعرف بأبي جعفر الرازي واسمه عيسى بن مهان وهو سيء الحفظ روى عن أنس بن مالك قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقنط في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا لو صح هذا الحديث لكان المذهب ينبغي الأخذ به لكن الحديث ضعيف كما هو محقق عند علماء الحديث وبخاصة منهم ابن القيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فهذا الحديث مع ان اسنده ضعيف فقد خالفه ما صح عن انس بالسند الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقنط إلا إذا دعا لقوم أو على قوم، أي ما كان يقنط مستمرا وإنما حسب الحاجة. ولذلك اتفق العلماء على أن القنوت للنازلة هو السنة، أما القنوت مستمرا فلم يصح حتى في الوتر، وإنما في الوتر أحيانا دون استمرار عليه.
طيب المصلي ماذا يفعل يا شيخ؟
نعم
المصلي ماذا يفعل؟
يتبعه ولا بد
ويرفع يده كالبخن
يقنط يرفع.
شيخنا سؤال بالنسبة لحديث إنما الأعمال بالنية اللي ذكره الإمام مسلم، إنما الأعمال بالنيات، نرى في هذا الحديث أنه عزى هذا الحديث إلى أن الإمام البخاري ذكره في 7 مواضع، لم يذكر الإمام البخاري في 7 مواضع هذا اللفظ. فمن الناس من يقول أن الإمام البخاري لعله أغفل هذه الرواية، ومنهم من يتهم الإمام مسلم بأنه قد ألفها أو ما شابه ذلك، فما الصحيح؟
ماذا تعني بكلمة ألفها؟
هم اللي يعنون أنه يعني اختارها،
سواء هم أو أنت.
نعم
ماذا تعني أو ماذا يعنون ألفها؟ أي. إيش يعني ألفها؟
اللي يفهم منها أنه يعني أتى من كل مكان بفقرة من الحديث السابقة اللي ذكرها البخاري، هذا اللي يقصدونه يعني.
أنت خلطت الآن.
كيف؟
من جهة تقول البخاري ما جاء بهذه اللفظة.
نعم.
ثم تقول أنه أخذها من روايات، من بعض روايات البخاري. صحيح سؤالك يا أخي حتى نتمكن من الجواب.
صحيح شيخ، رواية من غش فلسلين
صحيح؟
لا صحيح. حديث الشيخ قيله فإن الشيطان لا يتخيل، ذكر في الصحيح حضرتك.
صحيح لفظك به.
نعم.
قيلوا فإن الشياطين لا تقيل.
نعم.
نعم. ما بالو؟
مجلة التوحيد يقول الشيخ هذا حديث ضعيف، وذكر في الصحيح ب 1647. ردي في مجلة التوحيد.
نعم.
علي نفس الحديث هذا يقول حديث ضعيف.
نعم. هو قال أن الحديث ضعيف ورد علي
في أكثر من صفحة بقول حضرتك.
رد علي.
نعم.
أنو عدد؟
في العدد الماضي فجيبوا لك ان شاء الله.
ان شاء الله.
حديث النية مرة اخرى، يعني لو ماذا نستفيد من هذه المفارقة في الرواية؟ ماذا نستفيد منها؟
هذا سؤال طيب، اما نعم. كلامك الاول ما في منه شيء. الالفاظ تختلف بارك الله فيك في رواية الاحاديث. لا شك ان مثل هذا الحديث إنما تكلم به الرسول عليه السلام بلفظة من اللفظتين، إما بالإفراد النية وإما بالجمع النية. والرواة يختلفون في قوة الحافظة والذاكرة، وبلا شك أن العلماء اتفقوا على أن ما كان في البخاري هو أصح مما في مسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى دائما يؤخذ بالأكثر من اللفظ دون الأقل، لأن الأقل يدخل في الأكثر والأكثر يشمل الأقل. نعم. يا الله والسلام عليكم. نعم.
أو أولاد المؤمنين
خلاص انتهى
يا شيخ. الإمام بيقرأ من المصحف في الصلاة في الفرض يجوز؟
بس
يا شيخ قلت الشيخ
شنت وينه؟
هل هذا جائز؟
لا
لا يجوز؟ طب وصلى خلف مجلس؟
جائزة
جائزة؟
تفضل. عليكم عليه السلام. شفتوا؟
اه
يفعلوا؟
الحمد لله كويس.
الحمد لله.
السلام يا أحد الأخوة، بقول أنا بشتغل على
عليكم
على ذكر، فشرح لي النقلي مثلا يعني اتفاوض انا اللي بدي انا اطلب 6 دنانير مثلا او 7 دنانير، بيجي واحد ثاني بقول له اعطيني دينار على النقلي وخذها انت النقلي هذه، يجوز له ذلك؟ يعني يحول النقلي منه هو لواحد اخر بس ياخذ عليها هيك زي سمسره، النقلي هي له.
اذا كان بالتراضي ما في مانع.
اه ولو ما علم هو صاحب النقلة، صاحب النقلة ما بيعلم بهذا، صاحب
اللي صاحب السيارة يعني،
صاحب السيارة هو وصاحب السيارة الآخر، لكن اللي بده يأخذ البضاعة ينقلوا له البضاعة ما بيعلم. يعني أنا جيت عليه، أنت قلت لي بدي تنقل لي هالنقلة هذه،
أنا صاحب السيارة،
أقول أنت
لا. أنا صاحب السيارة،
أنت صاحب السيارة،
طيب جيت عندي
أقول لك بدي تنقل لي هالنقلة هذه لصويرة، قل لي أنت 8 دنانير،
طيب
اتفقت أنا وياك، أنا رحت أجيب البضاعة، أجا واحد ثاني، أنا أنت في دورك اللي بدك تنقل لي البضاعة، قلت لسائق ثاني أعطيني دينارين وأنت
انقلها أنت،
ها؟
انقلها أنت،
انقلها أنت
وخذ 8 دنانير،
وخذ 8 دنانير.
مين اللي ما عنده خبر؟
اللي صاحب البضاعة
اللي بده يدفع أجرة البضاعة.
أي نعم.
لا لا لازم يكون عنده خبر. وهي
اذا سمحت يا شيخ
بالنسبه يا جماعه انصرفوا سلام الحريم، انصرفوا
بالنسبه للاولاد الصالحين
انصرفوا يا
استكفوا الشيخ.